أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث الأول حول الحكم الظاهر. الشيخ حسن اسمه شيء مريض؟ الشيخ عباس في مشهد. البحث الأول إذن حول الحكم الظاهري، منشأه قبل أن نبدأ بمطلب الكتاب. في الأساس هذا المطلب لم يكن منقحا بالطريقة التي طرحها السيد الشهيد، أو بالطريقة التي ترونها في الكفاية أو في كتب الأصول الأخرى، من أنه إمكان التعبد بالظن، أو إمكان جعل الحكم الظاهري، أو صيغ مختلفة لمطلب واحد، أو الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. في الأساس محمد ابن قبا، وهو أحد المتكلمين الشيعة الذي كان معتزليا وتشيع، أثار إشكالات حول حجية خبر الثقة، ونقل هذا المطلب في المعالم وفي غير المعالم. ماذا صنع ابن قبة هذا؟ قال: إذا تعتمدون على أخبار الآحاد فيلزم من ذلك محاذير عقلية. فالرجل إشكالات أين كانت تتركز؟ على حجية خبر الثقة، خبر الواحد. العلماء تعرضوا لإشكالات ابن قبة وفصلوها وأجابوا عنها، بعضهم ارتضى إجابات بعض، بعضهم لم يرتض إجابات بعض، حتى أوصلهم الحال إلى أن يصبح هناك نظريات في حقيقة الحكم الظاهري، ونظريات في تكييف، يعني كيف أن المولى يجعل الأحكام الظاهرية، كيف يصنع، ما هي الصيغة، على أي أساس. لاحظتم؟ وأتى هذا المطلب، ولكن وإن كان المطلب بالأساس هو مطلب كلامي بعلم الكلام، أنه أنتم بتقولوا نعتمد بالوصول على أخبار الأحاد، هذا يلزم منه محاذير عقلية كلامية، مثل ما حيجي معنا بعض المحاذير مردها، كل المحاذير هذه خاصة المحذور الأول والثاني مردها إلى محاذير كلامية، أنه أنت بصير في تضاد ويستحيل التضاد في حق المولى، أنه أنت بيلزم نقد الغرض، بيلزم أن يفوّ أن يغري المولى بالمفسدة وبالحرام وما شاكل ذلك بحطهم. فإذن هذا هو تاريخ المطلب بمقدار سريع. أما بالنسبة لما ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، فالسيد الشهيد ذكر المطلب بهذه الطريقة، قال: الأحكام الظاهرية التي عرفناها بأنها كل حكم شرعي أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، وقعت مثارا ومحلا للبحث والجدل بينهم في أنه هل يمكن عقلا ثبوتا، مش إثباتا بلحاظ الأدلة، لا، هل يمكن عقلا، يعني هل يمكن ثبوتا أن يجعل المولى أحكام ظاهرية، أم لا يمكن ثبوتا أن يجعل المولى أحكام ظاهرية؟ إذا قلنا يمكن ثبوتا، فلا بد في البداية أن نجيب عن الإشكالات، وتأتي الأبحاث اللاحقة بعد بحث الإمكان الثبوتي، من ماذا؟ من تقسيم الحكم الظاهري وما شاكل ذلك، الأبحاث اللي امبارح ذكرناها بشكل سريع. أما إذا قلنا يستحيل ثبوتا، فلا بد أن نبحث عن طريق آخر في حالة عدم القطع بالواقع وعدم العلم بالواقع وعدم انكشاف الواقع، من لأن شي طريقة شي صرفي للحل. واضح كيف؟ فإذا أصل المبحث من هنا نشأ، أنه ابن قبا ذكر هذه الإشكالات، علماؤنا يذكرون أنه الحكم إما ظاهري إما واقعي، وجدوا أنه هذه الإشكالات يصلح أن تكون اعتراضات ثبوتية على أصل جعل الحكم الظاهري. فتعرضوا لها تبعا. ما يهمنا اليوم إن شاء الله أن نذكر هذه الاعتراضات بالدقة، وكنت تتحملون شيئا ما على التدقيق في عبارة الكتاب. قد أذكر شيء لا تجدونه في الحواشي، تجدونه بخلاف ما هو موجود في الحواشي، وأذكر أنا قرائن عليه، فكن شيئا ما تتحملون، لأنه ما ندرس المطلب نحن ما يريده صاحب الكتاب، ما من ندرس نحن مطلب معلق بين السماء والأرض، معلق بين الكتب، نحن ندرس متنا، وإنما يهمنا أن نفهم عبائر صاحب الكتاب وما يريده صاحب الكتاب رحمة الله تعالى عليه. هذه الاعتراضات يمكن تصنيفها إلى صنفين، اعتراضات الثلاث. الصنف الأول اعتراضات ترجع إلى أن جعل الحكم الظاهري يلزم منه مستحيل عقلا. مثلا أنت في باب الاستحالة العقلية عندك نوعين من المستحيلات، عندك أشياء مستحيلة ذاتا، وعندك أشياء مستحيلة بالغير. كيف؟ مثلا اجتماع النقيضين، اجتماع الضدين بنفسه مستحيل ذاتا أم بالغير؟ ذاتا. أما إذا كان كلام يصدر مني، هذا الكلام لازمه اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين أو اجتماع المثلين، فهذا سيكون كلامي مستحيل ذاتا لأنه صدر مني. لاحظتم؟ هذا صدر مني ليس مستحيلا ذاتا، وإنما هو مستحيل بالغير، يعني بما يؤدي إليه. فبعض الاعتراضات التي ستأتي معنا كالاعتراض الأول والثاني عبارة عن أن جعل الحكم الظاهري، وعليكم السلام ورحمة الله، جعل الحكم الظاهري مستحيل بالغير يؤدي إلى التضاد، يؤدي إلى تفويت المصلحة، يؤدي إلى نقض الغرض. واضح؟ مستحيل بغيره. فمرده إلى محذور يدركه العقل النظري. إذا تتذكروا بالحلقة الثانية، العقل النظري يدرك ما ينبغي أن يعلم، الاستحالات والإمكانات العقل النظري اللي بيدرك. وبعض هذه الإشكالات مثل الإشكال الثالث يرجع إلى إشكال على مستوى العقل العملي، يعني جعل الحكم الظاهري مش مستحيل ذاتا، لاحظتم، ولا مستحيل وقوعا، يعني مستحيل بالغير، لا، هذا مستحيل لأنه مصادم لحكم العقل العملي. واضح؟ مصادم لحكم العقل العملي. وعلى هذا الأساس يمكن أن نصنف الاعتراض إذن إلى صنفين، بعضها اعتراضات ترجع إلى مصادمة هذا الجعل للحكم الظاهري للعقل النظري، يعني أداء جعل الحكم الظاهري إلى تناقض، إلى تضاد أو مشاكل، وبعضها يرجع إلى منافاة جعل الحكم الظاهري لما؟ للعقل العملي. تمام؟ نأتي الآن إلى أحد هذه الإشكالات. الاعتراض الأول، الاعتراض الأول يمكن بيانه ضمن هذه المقدمات. ليش دعي نكتبه كذا؟ لأنه أصل البيان واضح مرق معنا. نقول هكذا: أولا، الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل. المقدمة الأولى، يعني الجاهل بالحكم والشاك في الحكم يثبت في حقه الحكم الواقع. هذا أولا. ثانيا، ماذا نقول ثانيا؟ أن المولى إذا جعل الحكم الظاهري فهذا لا يلغي وجود الحكم الواقعي، لأننا نقول بماذا؟ بالتغطية. صح؟ فالحكم الواقعي موجود، والحكم الظاهري بجعله لا يلغي وجود الحكم الواقعي. هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: أن الحكم الظاهري المجعول إما أن يكون من نفس سلخ الحكم الواقعي، كلاهما وجوب، كلاهما حرمة، كلاهما إباحة، وإما أن يكون من غير سلخ الحكم الواقعي. تمام؟ وعلى كلا التقديرين هذا مستحيل. ليه؟ لأنه إن كان من نفس سنخ الحكم الواقعي أدى ذلك إلى أنه في حق هذا المكلف ماذا يوجد؟ جعلان، وهو من اجتماع المثلين. واضح إن شاء الله؟ ويستحيل التأكد أن يكون واحد منهما مؤكد للآخر. هذه إضافة مني. ليش يستحيل التأكد؟ لأن الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي، فكيف بدي أؤكد واحد الثاني؟ يعني أنا أقول لك أنا آتي إذا لم يأتي فلان، فكيف أنا مجيئي يكون مؤكدا لمجيء فلان؟ لذلك يستحيل التأكد بينهما. وإذا كان الحكم الظاهري من غير سنخ الحكم الواقعي، وجوب حرمة، وجوب إباحة مختلفين سنخا، فهذا يؤدي إلى التضاد، وهو مستحيل، واجتماع المثلين مستحيل. فإذا جعل الحكم الظاهري ليس مستحيلا في ذاته، وإنما أدى إلى المستحيل، فيكون مستحيلا بالغير، فعقلا لا يمكن جعل الحكم الظاهري. تمام؟ إن قلت شيخنا مر معنا في الحلقة الثانية أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري، لأن الحكم الواقعي من سنخ والحكم الظاهري من سنخ آخر، الحكم الواقعي من عالم والحكم الظاهري من عالم آخر، فلا تنافي بينهما، فليش أنت جيت أن في تنافي وتناقض وتضاد وما شاكل ذلك؟ الجواب أنه بهذا المقدار، أن تقول لي فقط الحكم الظاهري من سنخ والحكم الواقعي من سنخ آخر، هذا لا يغير المسألة. ليه؟ لأنه بالنتيجة الحكم الواقعي حكم تكليفي وجوب، والحكم الظاهري حكم تكليفي وجوب، بالنتيجة في حق هذا المكلف اجتمع وجوبان وهما مثلان، في حق هذا المكلف اجتمع وجوب وإباحة وهما ضدان. يعني مجرد أن تعبر لي أن كل واحد من سنخ لا يحل المسألة، بل لا بد أن تأتي وتفصل لي سنخ الحكم الظاهري ما هو وسنخ الحكم الواقعي ما هو، حتى نرى أن تغاير السنخ وتغاير الحقيقة ينفع في رفع التضاد أو لا ينفع في رفع التضاد. وعليه مجرد هذه العبارة، هذا اللي بدي أقوله ست شهيد، وإلا بالآخر ست شهيد هذا الجواب اللي بتمناه، لكن هذا بده تفصيل، تحصل. فإذا مجرد أن يكون، أن تقول لي الحكم الواقعي كذا والحكم الظاهري كذا لا يحل المسألة، بل لابد أن تقول لي، أن تعطيني مضمون محدد حقيقة للحكم الظاهري لا تؤدي إلى التضاد. واضح؟ إيه، شو يعني متقدم رتبة؟ هذا المقدار أنه بس متقدم رتبة ما بيحل المسألة. بدك تشرح لي حقيقة الحكم الظاهري كيف أنه حكم ومع ذلك متأخر رتبة، هذا لم يشرحه السيد الشيخ، بقي مجملا. الخلاصة: الحكم الظاهري لا يغير في الواقع، الواقع ثابت. اثنين: الحكم الظاهري إما أن يكون من نفس سنخ الحكم الواقعي فهذا اجتماع للمثلين وهو مستحيل، إما أن يكون من غير سنخه وهذا اجتماع للضدين وهو مستحيل. النتيجة أن جعل الحكم الظاهري يؤدي بنا إلى أين؟ إلى أن نرتطم بالحائط، إلى المستحيل.
واضح إن شاء الله؟
هذا هو الاعتراض الأول. هذا الاعتراض يا أخوان في الحقيقة إذا أردنا أن ندقق فيه أكثر يبتني على عدة نقاط، هذه جدا مهمة لنشوف الأجوبة، أي الأجوبة يناسب أي الإجابات لا يناسب. النقطة الأولى التي يبتني عليها الاعتراض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي مماثل للحكم الواقعي، لأنه التضاد أين يقع بين الأحكام التكليفية؟ شك؟ والتماثل بين الأحكام التكليفية. فإذا هذا الوجه يبتني على الاعتقاد بأن حقيقة الحكم الظاهري حكم تكليفي على نفس على طبق الحكم الواقع. يعني المولى لما يقول لي تعبد بخبر الثقة شو معناته؟ يعني أنا في فرض جهلك بالواقع أجعل لك حكما مطابقا للحكم الواقع، تمام؟ هذه النقطة الأولى هي جدا مهمة. النقطة الثانية يا أخوان التي يبتني عليها هذا البيان، يبتني على أنه لا يمكن أن يكون الحكم الظاهري مؤكدا للحكم الواقعي، وإلا قد واحد من البداية يقول لي شايفنا خلي الحكم الظاهري لا أقل في جهة التماثل، خلي الحكم الظاهري يكون مؤكد للحكم الواقعي، ويبتني على عدم على أن لا يكون أحدهما مؤكدا للآخر، لأنه إذا كان مؤكد بيرجع لحكم واحد، صح أم لا؟ المقدمة الثالثة أو الأمر الثالث الذي يبتني عليه هذا الوجه أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، لأنه إذا قلنا أن الأحكام الواقعية غير مشتركة ما بيجي كلها الإشكال. الأمر الآخر الذي يبتني عليه هذا الوجه أن الحكم الظاهري لا يغير في الواقع، وإلا لو كان يغير أيضا لا نصل إلى التضاد. إذن هذه أمور أربعة يمكن أن يبتني عليها هذا الاعتراض الأول. واضح إن شاء الله الاعتراض الأول؟ نطبق العبارة فعلا بهذا المقدار. قال رحمه الله: وأما الأحكام الظاهرية فهي مثار لبحث واسع وجهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهري تبرهن على استحالة جعله عقلا، ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلي: واحد، إن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين، هي النتيجة، تفصيل النتيجة، لأن فتكملها أنت، وما يلزم منه المحال فهو محال، يعني جعل الحكم الظاهري يلزم منه المحال، وما يلزم منه المحال يكون محالا، ولكن يكون محالا بالغير لا بذاته، لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض الشك بحكم قاعدة الاشتراك. المقدمة الأولى، يعني الحكم الواقعي في حالة الجهل والشك موجود أو لا موجود، وحينئذ إذا كان موجودا ومع ذلك قد شرع المولى حكما ظاهريا، هذا معنى حينئذ. فإن كان الحكم الظاهري المجعول على الشاك مغايرا للحكم الواقعي نوعا، يعني الحكم الواقعي حلية وهذا الحكم الظاهري حرمة، أو العكس، لزم اجتماع الضدين، وإن لم يكن مغايرا بل كان من نفس النوع لزم اجتماع المثلين. اجتماع الضدين مستحيل، اجتماع المثلين مستحيل. واضح كيف؟ بين الملازمة؟ إن قلت وما قيل سابقا، أين قيل؟ في الحلقة الثانية في بحث اجتماع الحكم الواقعي والظاهري، من أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري. لما؟ لأنهما سنخان، مجرد كلام صوري مش مطلقا إذا لم يعط مضمونا محددا، يعني هذا الكلام مجرد كلام لا يحل قضية، بدك تبين لي حقيقة الحكم الظاهري حتى أرى أن أن هذا البيان ينفع أو لا ينفع. واضح كيف؟ فإذا مجرد كلام صوري إذا لم يعط مضمونا محددا. ليه؟ يرحمكم الله، لأن مجرد تسمية هذا بالواقع وهذا بالظاهر لا يخرجهما عن كونهما، لاحظ، حكمين من الأحكام التكليفية. لاحظت شيخ مصطفى؟ فأني عم لك بيبتنع عليهم المطلب مش من عندي جايبهم، كلهم من العبارة. هو عم يقول من الأحكام التكليفية، هو عم يقول قاعدة الاشتراك، هو عم يقول اجتماع المثلين للازمة أنه ما في تأكد. واضح؟ وهي متضادة، يعني والأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، فيبقى الإشكال مستقرا. هذا بالنسبة للاعتراض الأول. لا، الأحكام التكليفية الخمسة متعارضة، سواء كانت من الظاهر، يعني بعبارة ثانية، هو شو بدي أقول له؟ قل له قبل ما تشرح لي حقيقة الحكم الظاهري، بتضلني أنا عندي شغلة إنه الحكم الظاهري مش حكم تكليفي والحكم الواقعي حكم تكليفي. أنا اللي بفهمه إنه الأحكام التكليفية متضادة. بتقلي هذا واقعي وهذا ظاهري وهذا سنخ، بقول لك أنا ما بقدر أفهم هالحكي حتى أعرف حقيقة الحكم الظاهري. لما تشرح لي حقيقة الحكم الظاهري ممكن أقبل معك، بس قبل ما تشرح لي حقيقة الحكم الظاهري مجرد تقلي هون وعين، بقول لك خير، بركي أنت مفكر إنه وعين، عرفت كيف أنا؟ إلى ما يرجع له. إيه طبعا، لا لا، للتكليفي، للحكم الظاهري اللي هو تكليفي والحكم الواقع اللي هو تكليفي مثلين، لأنه إما من سنخ وإما من نوع واحد أو من نوعين. هذا بالنسبة للاعتراض الأول. الاعتراض الثاني، قبل أن نبدأ بالحديث حوله، أذكر لكم نقطة مهمة، أنه مثل ما ذكرنا أن الذي يهمنا أن نفهم عبارة الكتاب، كثير من الشراح والمعلقين والمحشين لي على المطلب هذا ذكروا بأن الاعتراض الثاني في حقيقته يرجع إلى اعتراضين. قالوا، تشوفوا الحواشي والشروح، قالوا الاعتراض الثاني يرجع إلى اعتراضين، وشرحوا المطلب على هذا الأساس. مع أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في عبارته هنا بهذا المطلب، وفي عبارته عندما أراد أن يجيب عن الاعتراض الثاني، يظهر منه أن هناك اعتراض واحد. بس بس نوصل لتطبيق العبارة نذكرهم، بس أود يذكرهم كمقدمة لما حتى بالنتيجة الإخوان ما حدا يقول لي شيخنا هم من جايبهم. حفظهم. فإذا سيد الشهيد هو بنفسه عندما قال وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني، صرح بأن الاعتراض الثاني هو اعتراض واحد مش اعتراضين. واضح؟ على أي حال، الآن أذكر في البداية كيف شرحوا المطلب، ثم أذكر ما أستظهره من شرح للمطلب. جيد، وآتي بالقرائن على الشرح الذي أذكره. أما الفضلاء والأعلام حفظهم الله فقد شرحوا المطلب هكذا، قالوا الاعتراض الثاني يرجع إلى اعتراضين. كيف؟ أولا قالوا الحكم الظاهري المجعول يمكن أن يخالف الواقع ويمكن أن يوافق الواقع، صح ام لا؟ طيب، اذا كان الحكم الظاهري مخالفا للواقع ومع ذلك المولى يجعله، اذا جعل المولى الحكم الظاهري على خلاف الواقع فهذا معناه ان المولى عنده غرض واقعي وهو مع ذلك يسمح بتفويته، عنده غرض واقعي وينقضه. اللي خير إلا العاقل الملتفت إلى الغرض يستحيل أن ينقض غرضه. ليه؟ لأن العلاقة بين الفعل والغرض علاقة المعلول والعلة. الغرض علة غائية للفعل. فيك تفكك بين المعلول والعلة؟ أنا ما في. فإذا العلة والمعلول يستحيل أن ينفكا. فإذا وجدت العلة وجد المعلول. فإذا هذا المولى له غرض وهو ملتفت إلى غرضه يستحيل أن يفكك بين هذه العلة والمعلول. واضح؟ مش إنه هو لا يفعل ذلك، يستحيل فعل ذلك. واضح؟ مرده إلى محذور عقلي نظري إلى استحالة انفكاك العلة عن معلولها الذي يرجع إلى اجتماع النقيضين. يعني إذا فرضتها علة فهذا يعني أن معلولها موجود. أن تفرضها علة ومعلولها غير موجود هذا خلف أنها علة. بيرجع لشو؟ أنها علة وليست علة. هذا تناقض. واضح يا أخوان كيف؟ إذن هذا النقطة الأولى بالاعتراض الثاني على شرح الأعلام. النقطة الثانية قالوا لا، مش ما بننطلق من هذا الجهة، منقول هيك الحكم الظاهري ألا يمكن أن يخالف الواقع؟ يمكن. إذا جعل المولى الحكم الظاهري وكان الحكم الظاهري مخالفا للواقع والأحكام مبنية على المصالح والمفاسد، فالمولى يكون في هذه الحالة، يعني عندما جعل حكم ظاهري في ظرف مخالفته للواقع، يكون المولى في هذه الحالة ماذا صنع؟ قد فوت المصلحة على المكلف وأوقع المكلف في المفسدة، أو فوت المصلحة عليه أو أوقعه في المفسدة. وهذا قبيح، مش محال، قبيح. المولى يقبح أن يفوت المصلحة على عبده. ليه؟ أن هذا ظلم للعبد، صح ولا لا؟ بحطه من أي جهة قبيح، مش مستحيل عقلا، هذا بيرجع لمدركات العقل العملي. قبيح، كيف تقول أنت يقبح الظلم يحسن العدل؟ هذا ما رد إلى قبح الظلم. واضح إن شاء الله؟ هكذا شرح المطلب، هذا شرح صحيح ولكنه لاحظ كيف العلي والمعلول. قالوا هكذا، قالوا الفعل أليس له غرض؟ كل فعل الغرض علة غائية للفعل، مش غاية الفعل هو الغرض. يعني أنا الآن آتي إلى الحوزة لأدرس، فالعلة الغائية هي الدرس. ومن أحكام العلة والمعلول أنه يستحيل تخلف المعلول عن علته، صح ولا لا؟ طيب إذا أنا غير ملتفت للعلة، يعني غير ملتفت للغرض، يمكن أني شو أعمل؟ أنقضه. أني غافل، مثل واحد التهى بمجموعة بشلة بطل يدرس، غفل عن الغرض فأمكن أن يترك غرضه. أما إذا كان الإنسان عاقلا ملتفتا إلى غرضه يستحيل أن يترك الغرض، ما هو الذي يحركه الغرض، والغرض موجود وهو ملتفت إليه. مع وجود الغرض والتفاته إليه كيف لا يتحرك؟ نأتي إلى المولى. غرض المولى من جعل الأحكام ما هو؟ أغراضها، صح ولا لا؟ هو المولى ليش بده يشبه اللي صلي؟ حتى صلي، صح ولا لا؟ أو لا يتحقق ملاك الصلاة، صحيح؟ فالعلة الغائية لجعل المولى بالجعل الواقعي لقوله صلي، لما قال لي صلي بالجعل الواقعي، أو مثلا قال لي صلي قصرا بالجعل الواقعي، العلة الغائية هو ماذا؟ تحقق الغرض، ليه مثلا امتثال هذا أو المصلحة المترتبة أو ما شاكل ذلك. تمام؟ طيب المولى إما أن نفرضه ملتفت أو نفرضه غير ملتفت. إحنا المولى الحقيقي ملتفت، حتما حكيم ملتفت. المولى الملتفت
ملتفت إلا إلى أن هذه هي علة الجعل، ومع ذلك ماذا يصنع؟ يقوم بجعل شيء آخر يفوت أو يجعل هذا المعلول اللي هو الغرض يقع، ومع ذلك الغرض لا يزال موجودا. وماذا يصنع؟ يصنع شيئا مستحيلا يفكك بين العلة والمعلول. ما أدري وضحت ألا؟ تمام؟ إذن هكذا شرحوا المطلب، وهو في نفسه شرح صحيح، ولكن الكلام بالنسبة للعبارة. الظاهر من عبارة الكتاب هنا أن السيد الشهيد لا يريد أن يبين هذين المحذورين معا، وإن ذكر مسألة نقد الغرض، لاحظتم؟ وإن ذكرها عرضا لمسألة نقد الغرض. الظاهر يا أخوان أن السيد الشهيد هكذا يريد أن يقول. بيان الاعتراض الثاني، يريد أن يقول الحكم الظاهري، أولا الحكم الواقعي موجود تابع للمصالح والمفاسد، والغرض من جعل الحكم الواقعي هو إحراز هذه المصالح والهروب من هذه المفاسد. تمام إلى هنا؟ ثانيا الحكم الظاهري إما أن يخالف الواقع وإما أن يطابق الواقع. جيد؟ طيب، الحكم الظاهري إذا خالف الواقع فهذا يعني أن المولى قد صدر منه ما يفوت عليه ملاكاته وأغراضه الواقعية، ويوقع العبد في المفاسد. فإذن إما أن يفوت المصالح وإما أن يوقع العبد في المفاسد، وتفويت المصالح والإيقاع في المفاسد قبيح عقلا. فصحيح السيد الشهيد في البيان عبر بنقد الغرض، ولكن مركز المطلب ليس هو نقد الغرض، وإنما مركز الإشكال الذي يذكره السيد الشهيد هو إلقاء في المفاسد وتفويت المصالح. نقد الغرض وصل، بس مش هو المركز نقد الغرض، أو أن السيد الشهيد دمج بينهما بهذا الدمج الذي ذكرناه. واضح كيف؟ يعني بعبارة ثانية، هناك جامع، هك منقول المولى الملتفت عندما يشرع حكما ظاهريا مخالفا للحكم الواقعي، جيد، فهو يفوت الملاكات والأغراض الواقعية، وهذا إما هو خلف، يعني إما أنه خلف أنها ملاكات أو خلف أنه ملتفت، وإما أنه قبيح باعتبار أن هذا ظلم للعبد. واضح؟ ما أدري واضح أو غير واضح؟ جعل أحكام ظاهرية. عم تروح للجواب، احنا من هذا مبين الاشكال، اشكال كيف هو، لاحظوا معي كيف، بس نعيده بهذا المره ونروح نطبق العباره نشوف عم يحكيهم، ممكن يطلعوا من العباره هذا البيان الملفق تلفيق ولا لا، نرجع لكلام الشراح. واضح؟ ببيان اخير هكذا، الاحكام الظاهريه اذا جعلها المولى قد توافق الواقع وقد تخالف الواقع، صحيح؟ والأحكام الواقعية محفوظة ومبادئها محفوظة، يعني في صورة الجهل بالحكم الواقعي، الحكم الواقعي محفوظ وملاكاته ومبادئه محفوظة. تمام؟ طيب، إذا جعل المولى الحكم الظاهري
وكان الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي. فهذا معناه أن المولى نقض غرضه الواقعي من خلال السماح للمكلف بتفويت الغرض الواقعي، وتفويت الغرض الواقعي وتفويت الغرض يعني تفويت للمصلحة أو إلقاء في المفسدة، وهو قبيح. واضح؟ هكذا بينا المطلب، يعني مدموجين مع بعضهم البعض. نأتي الآن نطبق العبارة. قال رحمه الله: إن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي، فحيث إن الحكم الواقعي هو، يعني في شيء طواف سيد الشهيد، بديش يرجع يكرره من الاعتراض اللي قبله. فإذا الحكم الظاهري مجعول في ظرف الجهل بالحكم الواقعي، والحكم الظاهري قد يطابق وقد يخالف. عم يأخذ صورة، هو الحكم الواقعي في صورة حكم الظاهري في صورة المخالفة للحكم الواقعي. فحيث إن الحكم الواقعي بمبادئه، شو ليش بدي أقول بمبادئه؟ يعني بما له من ملاك وبما يكشف عن مصلحة أو مفسدة، محفوظ في هذا الفرض، أي فرض؟ فرض الجهل بالحكم الواقعي، فرض الشك بحكم قاعدة الاشتراك، اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة نقض المولى لغرضه الواقعي. مش هذا هو المحظور اللي عم يركز على السيد الشهيد؟ وإلا لو كان هذا هو المحظور، شو كان مفروض يقول السيد الشهيد؟ يلزم من في هذه الحالة نقض المولى لغرضه الواقعي، و يعني بعد منا شو بدي يبين شيخ مصطفى؟ انه هذا واضح، و وكذا، مع انه شو قال؟ نقض المولى لغرضه الواقعي بالسماح للمكلف بتفويته. يعني فإذا نقد الغرض من خلال بسبب السماح للمكلف بتفويت الغرض، يكون المولى قد نقض الغرض. على أي أساس يكون المولى قد نقض الغرض وسمح للمكلف بتفويته؟ اعتمادا، يعني لاحظ كيف عندي، المولى نقض غرضه بسبب السماح بتفويت، السماح للمكلف بتفويت الغرض، اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على الحكم الظاهري. فشو صار عندي؟ الحكم الظاهري يؤدي الى تفويت المصالح ويكون ناقضا للغرض. واضح؟ وهو يعني فاذا اعتمادا على الحكم الظاهري في حالات عدم تطابق الحكم الظاهري مع الواقع. بتقلي ايه وخير، هلا هون عم يبين المحظور، لاحظتوا شيخ يوسف؟ هون المحظور عم يبينه، وهو لو ما بترجع هذا، يعني وهو شو هو؟ الاعتماد على الحكم الظاهري او السماح للمكلف بتفويته، يعني القاء المكلف في المفسدة وهو قبيح، وتفويت المصالح الواقعية المهمة على المكلف وهو قبيح. واضح؟ هذا المحذور اللي عم يبينه السيد الشهيد. والقرينة الأساسية على ذلك، يمكن تقول لي هاي العبارة لحالها بتضل تحمل الوجهين، لأنه مجرد أنه السيد الشهيد ما قال نقد الغرض وتفويت المصالح يمكن يكون له تخريج، ولكن الذي يعين المسألة أنه السيد الشهيد عندما أجاب على الاعتراض الثاني هذا، هلا بطبعتي أنا صفحة 68، بطبعتكم ما بعرف، خلصوا كل الجواب على الاعتراض الأول بتوصلوا بآخره، وهكذا يتضح. 23 عندكم؟ إيه. شو بيقول السيد الشهيد هونيك؟ لقيتوا الفقرة؟ وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني، وهو الآن شو يبين؟ يبين الاعتراض الثاني أن الحكم الظاهري، لاحظت شيخ حسن؟
يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. ما جاب سيرة نقد الغرض شيخ مصطفى. فإن الحكم الظاهري وإن كان إلى آخره، هذا بسر الجواب. واضح كيف؟ لا لا، بس هو نحن لما نقوله اللي بيكشف لنا أنه السيد الشهيد لا يريد أن يبين محذورين، نقد غرض وتفويت مصالح، وإنما يريد محذور واحد، إما أنه لأنه واحد بيلزم من الثاني، أو لا هو بيركز على واحد والثاني من مبادئ الأول. واضح؟ هل هو ما في يعتبر أنه هنين نكتان، وحدة نظرية وحدة عملية، يعني وحدة ما مرد انسلاخ المعلول عن العلة، وحدة ما مرد قبح. فالسيد الشهيد أن القرينة الأساسية على ما شرحته أنه هو عم يقول الاعتراض الثاني، وهو ما عم يقول لك جزء الاعتراض الثاني هو، لا تمام الاعتراض الثاني هو هذا. فالخلاصة أن السيد الشهيد بالاعتراض الثاني يركز على ماذا؟ يركز على فكرة التفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، وأنهما قبيحان. نعم هذا متلازم مع نقد الغرض، فليتلازم مع نقد الغرض، ولكن السيد الشهيد لا يركز عليه. واضح؟ يعني لا يريد أن يبينه، وإن كان هذا محذور في نفسه، نقد الغرض محذور في نفسه، ولكن السيد الشهيد لا يريد من خلال هذا المطلب أن يبينه. تمام؟ الاعتراض الثالث وجواب المحقق النائين عن الاعتراض الأول نذكره غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد.